الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالحج عبادة عظيمة افترضها الله جل وعلا على عباده في العمر مرة واحدة، وهي تشتمل على أمور تتعلق بالمال وأمور تتعلق بالبدن، ولها آثار طيبة ونتائج حميدة في حياة الإنسان. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال: الإيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. والحج المبرور هو الذي يأتي به الإنسان مطابقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامته أن يكون الحاج بعد الحج أحسن منه قبل الحج. فإذا تحولت حال الإنسان بعد الحج من حال سيئة إلى حال حسنة، أو من حال حسنة إلى حال أحسن، فهي العلامة الواضحة لكون حجه مبرورا. والحج يهدم ما كان قبله، وينفي الذنوب ويكفر السيئات. وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فهو الفرصة السانحة لحط الأوزار، والشجرة الحانية للعكوف على كنف رحمة الغفار. لذلك أمر تعالى الحجاج بالاستغفار: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فالحاج يكثر من الاستغفار من كل ما سبق من ذنبه وما قد يداخله من الخلل في حجه، وما قد يعقبه من العجب بعمله والاستكثار بنصبه والتمنن ببذله وتعبه. فالاستغفار لجبر ما كان منقوصا ومحو ما كان منقوضا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم أعماله الصالحة بالاستغفار، فإذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا كما عند مسلم في الصحيح، وإذا أراد أن يقوم من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والاستغفار دليل الذل والافتقار، فمهما عمل المؤمن يظل مستشعرا لمنة العزيز الغفار، معظما لمقامه بين يدي الجبار. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. فالأعمال لا تكافئ نعم ذي الجلال. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن رجلا خر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في طاعة الله عز وجل لحقره ذلك اليوم، ولود أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. رواه أحمد بسند صحيح. ذلك لما يرى من عظيم فضل الله فاللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عظيما تطير له القلوب طربا وتحلق في أجوائه الأرواح فرحا، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة، وأما ركعتك بعد الطواف فكعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بين الصفا والمروة فكعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكثير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. رواه الطبراني والبزار واللفظ له، وهو حديث حسن لغيره. إن للحد آثارا طيبة في سلوك المسلم، ومن هذه الآثار توجه القلوب إلى الله جل وعلا وإقبالها عليه والإكثار من ذكره. فأول ما يبدأ به الحاج بعد النية هو التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهي مأخوذة من لب بالمكان إذا لزمه، فكأنه قال: أنا مقيم على طاعتك وأمرك، غير خارج عن ذلك ولا شارد عليك. ويردد هذه التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة، فيكثر من ذكر التلبية وغيرها من أنواع الذكر، وهذا يتضمن الإخلاص لله في العبادة وتعظيم حرماته والتفكر في كل ما يقرب لديه ويباعد من غضبه، فيجدد العبادة لله وحده ويخصصه بها من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وصلاة وذبح وأعمال الحج كلها وغير ذلك من أنواع العبادة، لأن هذا كله لله وحده، فيكون الحج سببا للإخلاص وسببا لتجديد ذكر الله والإكثار منه، وهذا من أعظم الآثار. ومن الآثار الطيبة أنه عندما يتجنب محظورات الإحرام ويكف عنها يحمله ذلك على مكارم الأخلاق ويبعده عن الترف واللهو والشهوات ويتوجه للأعمال الصالحات، فهو إنما فعل ذلك استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الآثار الطيبة أيضا أنه يذكر بالآخرة ووقوف العباد بين يدي الله تعالى يوم القيامة، لأن المشاعر تجمع الناس في زي واحد مكشوفي الرؤوس من سائر الأجناس، يذكرون الله تعالى ويلبون دعوته، وهذا المنظر يشبه وقوفهم بين يدي ربهم يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة غرلا وجلين خائفين مشفقين، وهذا يبعث في نفس الحاج خوف الله ومراقبته والإخلاص له في العمل والرغبة في طاعته والبعد عن معاصيه. ومن الآثار الطيبة إقامة ذكر الله جل وعلا، ففي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار، وفي الوقوف بعرفة ومزدلفة، وفي الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى في هذه المواطن كلها دليل على أن من أعظم مقاصد الحج ذكر الله جل وعلا ودعاءه واستغفاره في هذه المشاعر حتى يتحصل على الأجر العظيم والثواب الجزيل وتكفير السيئات لمن أخلص لله تعالى وصدق في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الحج المبرور سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الحديث الآخر: إن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإن من الآثار الطيبة أن الحج سبب للبذل والتضحية وتحمل المشاق، وهو نوع من الجهاد. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وفي الحديث الآخر: ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. فالحاج جاهد نفسه حتى بذل المال الذي ينفقه في سفره لهذا الفرض، وجاهد نفسه لتحمل مشاق وعناء السفر، وجاهد نفسه بحيث ترك ولده وأهله وأصحابه ووطنه، كل ذلك تقربا إلى الله تعالى. وجاهد نفسه حتى صبر على الطاعة، وجاهد نفسه حتى صبر عن المعصية، وجاهد نفسه حتى صبر على ما يلاقيه في السفر لهذه العبادة. فجميع أنواع الصبر متوفرة في الحج، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن الآثار الطيبة أن الحاج يشعر بالأخوة الإسلامية والمساواة، ففي وقوفه بعرفة وغيرها من المواقف مع إخوانه المسلمين مع اختلاف لغاتهم وأجناسهم ومع اختلاف ألوانهم، يقفون في صعيد واحد في زي واحد لا فرق بين رئيس ومرؤوس وصغير وكبير وغني وفقير، يلبون ويهللون ويكبرون ويتضرعون إلى الله جل وعلا بقلوب خاشعة وأيد ممتدة بالدعاء ضارعة وألسنة تلهج بذكر الله جل وعلا والثناء عليه، مما يكون سببا لجلب الرحمة وتكفير الخطايا، فيحس الحاج بمعنى المساواة يتحقق، وهو أن الجميع يرجون رحمة الله، ويحس بأنهم يتضرعون جميعا إلى الله، فربهم واحد وأبوهم واحد، فالغني والفقير والقوي والضعيف والصغير والكبير عبيد لله محتاجون لله، فيحس بالأخوة ويحس بالمساواة. ولا شك أن بين الحج والبعث ارتباط وثيق وتعلق عميق، لذلك بدأ الله تعالى سورة الحج بذكر البعث، فقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في إلماحة إيمانية دقيقة ذكر الله رب العالمين ذلك لتتأمل في تلك الجموع العظيمة وهي تتوافد من الفجاج البعيدة إلى صعيد واحد، تجأر إلى الله الرب الواحد بردائها الذي يشبه الأكفان وقد تجردوا من ثيابهم ووظائفهم ومناصبهم وفارقوا أزواجهم وأولادهم، قد تشعثت رؤوسهم وغبرت أقدامهم، فكأنهم جراد منتشر في يوم الجمع الأكبر، يوم يقوم الناس بين يدي الملك القدوس وقد طاطات الرؤوس وانكشف الخفي والمحسوس في اليوم القمطرير العبوس، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، وقد ختمت آيات أحكام الحد بالبعث، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وبعد ذكر أحكام الصيد كان الختم بالبعث، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فبعد الحج ينبغي أن يكون الحاج أكثر للموت ذكرا وأكثر استعدادا ليوم البعث والنشور. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق ورجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تارعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. رواه النسائي بسند صحيح. وجدير بمن نال هذا الربح وفاز بهذا المغنم أن يعود إلى بلده بحال زاكية ونفس طيبة وحياة جديدة مليئة بالإيمان والتقوى، عامرة بالخير والصلاح والاستقامة والمحافظة على طاعة الله جل وعلا. وقد ذكر العلماء أن هذا الصلاح والزكاء إن وجدا في العبد فهو من أمارات الرضا وعلامات القبول، فإن من حسنت حاله بعد الحج بالتحول من السيئ إلى الحسن أو من الحسن إلى الأحسن فإن ذلك دليل على حسن انتفاعه بحج، إذ إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، كما قال الله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحسن في حجه واجتهد في تتميمه وتكميله وابتعد عن نواقصه ومفسداته خرج منه بأحسن حال وانقلب إلى أطيب مآل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه مسلم. وما من ريب أن كل حاج يطمع ويؤمل أن يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا وعمله صالحا مقبولا، والعلامة الواضحة لبدء الحج وقبوله أن يكون المرء قد أداه خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذين شرطان لا قبول لأي عمل من الأعمال إلا بهما، وأن تكون حاله بعد الحج خيرا منها قبله. فهاتان علامتان على القبول: علامة تكون في أثناء الحج وهي أن يأتي به صاحبه خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلامة تكون بعد الحج وهي صلاح حال الإنسان بعد الحج بأن يزيد إقباله على الطاعات واجتنابه للمعاصي والذنوب والخطيئات، وأن يبدأ حياة طيبة معمورة بالخير والصلاح والاستقامة. وينبغي التنبه إلى أن المسلم لا سبيل له إلى أن يجزم بقبول عمله مهما أجاد فيه وأحسن، فقد قال الله جل وعلا في بيان حال المؤمنين الكمل وشأنهم فيما يتقربون به إلى الله من طاعات: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أن يعطون من أنفسهم ما أمروا به من عبادات، من صلاة وزكاة وحج وصيام وغير ذلك، وهم خائفون عند عرض أعمالهم على ربهم وعند وقوفهم بين يديه من أن تكون أعمالهم غير منجية وطاعتهم غير مقبولة. روى أحمد في المسند عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل، أهو الرجل يزني ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، لكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يقبل منه. قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. وقد ذكر الله تعالى في الكتاب العزيز أن نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام كانا يدعوان بهذا الدعاء عند بنائهما الكعبة. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهما في عمل صالح جليل وهما يسألان الله أن يتقبل منهما. روى ابن أبي حاتم عن وهيب بن الورد أنه قرأ هذه الآية ثم بكى وقال: يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يقبل منك؟ فإذا كان هذا شأن إمام الحنفاء وقدوة الموحدين، فكيف شأن من دونه؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعلى الحاج بعد حجه وعوده إلى وطنه أن يكون أكثر لله ذكرا. فقد شرع الله لعباده الحج لإقامة ذكره تعالى، فالذكر هو مقصود الحج، بل هو المقصود من جميع الطاعات. فما شرعت العبادات إلا لأجله، وما تقرب المتقربون إلى الله بمثله، والحج ذكر كله لله جل وعلا. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فتأمل هذه الوصية العظيمة والأمر الكريم بالملازمة ذكر الله تعالى في جميع مقامات الحج. في الوقوف بعرفة أمر بالذكر، وعند المشعر الحرام أمر بالذكر، وعند نحر الهدي أمر بالذكر، وفي أيام التشريق أمر بالذكر. فالذكر هو مقصود هذه الأعمال، بل إنها لم تشرع إلا لإقامة ذكر الله جل وعلا. فالذكر أجل الطاعات وأعظم العبادات، وثماره على أهله كثيرة لا تحصى. وبذكر الله تتيسر الأمور وتتسهل الصعاب، فما ذكر الله على شيء إلا هان، ولا على عسير إلا تيسر، ولا مشقة إلا خفت، ولا شدة إلا زالت، ولا كربة إلا انفرجت. والحج باب مبارك من أبواب التوبة والإنابة إلى الله، والخروج من الذنوب والعتق من النار. وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة فيها دلالة كبيرة على عظم شأن الحج، وأنه باب عظيم لحط الأوزار وإقالة العثرات وغفران الذنوب والعتق من النار. ومن أكرمه الله بالحج فعليه أن يكون بعد الحج دائم التوقي من الذنوب، فإن ألم بشيء فعليه بالتوبة والاستغفار. ولقد أكثر الله جل وعلا في آيات الحج من ذكر التقوى على قلة عدد آيات الحج، لأنه يحصل في الحج من أسباب التقوى ما لا يحصل في غيره، مع الوعي الصحيح لحقيقة الحج ومغزاه. وقد تكررت الوصية بتقوى الله في سياق آيات الحج في سورة البقرة، ففي الآية الأولى من هذه الآيات قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي أثناء هذه الآيات قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وختم جل وعلا آيات الحج بقوله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. والتقوى أعظم وصية وخير زاد ليوم المعاد، وهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. فعلى من أكرمه الله تعالى بالحج أن يستفيد من حجه تقوى الله، وأن يتزود بزادها المبارك، وأن ينهل من معينها العذب، وأن يستعد ليوم الرحيل ثم ليوم البعث والنشور، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالحج عبادة عظيمة افترضها الله جل وعلا على عباده في العمر مرة واحدة، وهي تشتمل على أمور تتعلق بالمال وأمور تتعلق بالبدن، ولها آثار طيبة ونتائج حميدة في حياة الإنسان. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال: الإيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. والحج المبرور هو الذي يأتي به الإنسان مطابقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامته أن يكون الحاج بعد الحج أحسن منه قبل الحج. فإذا تحولت حال الإنسان بعد الحج من حال سيئة إلى حال حسنة، أو من حال حسنة إلى حال أحسن، فهي العلامة الواضحة لكون حجه مبرورا. والحج يهدم ما كان قبله، وينفي الذنوب ويكفر السيئات. وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فهو الفرصة السانحة لحط الأوزار، والشجرة الحانية للعكوف على كنف رحمة الغفار. لذلك أمر تعالى الحجاج بالاستغفار، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فالحاج يكثر من الاستغفار من كل ما سبق من ذنبه وما قد يداخله من الخلل في حجه، وما قد يعقبه من العجب بعمله والاستكثار بنصبه والتمنن ببذله وتعبه. فالاستغفار لجبر ما كان منقوصا ومحو ما كان منقوضا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم أعماله الصالحة بالاستغفار، فإذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا كما عند مسلم في الصحيح، وإذا أراد أن يقوم من مجلسه قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والاستغفار دليل الذل والافتقار، فمهما عمل المؤمن يظل مستشعرا لمنة العزيز الغفار، معظما لمقامه بين يدي الجبار. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. فالأعمال لا تكافئ نعم ذي الجلال. قال صلى الله عليه وآله وسلم لو أن رجلا خر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في طاعة الله عز وجل لحقره ذلك اليوم، ولود أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. رواه أحمد بسند صحيح. ذلك لما يرى من عظيم فضل الله، فاللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عظيما تطير له القلوب طربا وتحلق في أجوائه الأرواح فرحا، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة، وأما ركعتك بعد الطواف فكعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بين الصفا والمروة فكعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكثير كبيرة من الموبقات. وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. رواه الطبراني والبزار واللفظ له وهو حديث حسن لغيره. إن للحد آثارا طيبة في سلوك المسلم، ومن هذه الآثار توجه القلوب إلى الله جل وعلا وإقبالها عليه والإكثار من ذكره. فأول ما يبدأ به الحاج بعد النية هو التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهي مأخوذة من لب بالمكان إذا لزمه، فكأنه قال أنا مقيم على طاعتك وأمرك غير خارج عن ذلك ولا شارد عليك. ويردد هذه التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة، فيكثر من ذكر التلبية وغيرها من أنواع الذكر، وهذا يتضمن الإخلاص لله في العبادة وتعظيم حرماته والتفكر في كل ما يقرب لديه ويباعد من غضبه، فيجدد العبادة لله وحده ويخصصه بها من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وصلاة وذبح وأعمال الحج كلها وغير ذلك من أنواع العبادة، لأن هذا كله لله وحده، فيكون الحج سببا للإخلاص وسببا لتجديد ذكر الله والإكثار منه، وهذا من أعظم الآثار. ومن الآثار الطيبة أنه عندما يتجنب محظورات الإحرام ويكف عنها يحمله ذلك على مكارم الأخلاق ويبعده عن الترف واللهو والشهوات ويتوجه للأعمال الصالحات، فهو إنما فعل ذلك استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الآثار الطيبة أيضا أنه يذكر بالآخرة، ووقوف العباد بين يدي الله تعالى يوم القيامة، لأن المشاعر تجمع الناس في زي واحد مكشوفي الرؤوس من سائر الأجناس، يذكرون الله تعالى ويلبون دعوته، وهذا المنظر يشبه وقوفهم بين يدي ربهم يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة غرلا وجلين خائفين مشفقين، وهذا يبعث في نفس الحاج خوف الله ومراقبته والإخلاص له في العمل والرغبة في طاعته والبعد عن معاصيه. ومن الآثار الطيبة إقامة ذكر الله جل وعلا، ففي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار وفي الوقوف بعرفة ومزدلفة وفي الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى في هذه المواطن كلها دليل على أن من أعظم مقاصد الحج ذكر الله جل وعلا ودعاءه واستغفاره في هذه المشاعر حتى يتحصل على الأجر العظيم والثواب الجزيل وتكفير السيئات لمن أخلص لله تعالى وصدق في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الحج المبرور سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الحديث الآخر إن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإن من الآثار الطيبة أن الحج سبب للبذل والتضحية وتحمل المشاق، وهو نوع من الجهاد. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وفي الحديث الآخر: ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. فالحاج جاهد نفسه حتى بذل المال الذي ينفقه في سفره لهذا الفضل، وجاهد نفسه لتحمل مشاق وعناء السفر، وجاهد نفسه بحيث ترك ولده وأهله وأصحابه ووطنه، كل ذلك تقربا إلى الله تعالى. وجاهد نفسه حتى صبر على الطاعة، وجاهد نفسه حتى صبر عن المعصية، وجاهد نفسه حتى صبر على ما يلاقيه في السفر لهذه العبادة. فجميع أنواع الصبر متوفرة في الحج، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن الآثار الطيبة أن الحاج يشعر بالأخوة الإسلامية والمساواة، ففي وقوفه بعرفة وغيرها من المواقف مع إخوانه المسلمين مع اختلاف لغاتهم وأجناسهم ومع اختلاف ألوانهم، يقفون في صعيد واحد في زي واحد، لا فرق بين رئيس ومرؤوس وصغير وكبير وغني وفقير، يلبون ويهللون ويكبرون ويتضرعون إلى الله جل وعلا بقلوب خاشعة وأيد ممتدة بالدعاء ضارعة وألسنة تلهج بذكر الله جل وعلا والثناء عليه، مما يكون سببا لجلب الرحمة وتكفير الخطايا. فيحس الحاج بمعنى المساواة يتحقق، وهو أن الجميع يرجون رحمة الله، ويحس بأنهم يتضرعون جميعا إلى الله، فربهم واحد وأبوهم واحد، فالغني والفقير والقوي والضعيف والصغير والكبير عبيد لله محتاجون لله. فيحس بالأخوة ويحس بالمساواة. ولا شك أن بين الحج والبعث ارتباط وثيق وتعلق عميق، لذلك بدأ الله تعالى سورة الحج بذكر البعث، فقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في إلماحة إيمانية دقيقة ذكر الله رب العالمين ذلك لتتأمل في تلك الجموع العظيمة وهي تتوافد من الفجاج البعيدة إلى صعيد واحد، تجأر إلى الله الرب الواحد بردائها الذي يشبه الأكفان، وقد تجردوا من ثيابهم ووظائفهم ومناصبهم، وفارقوا أزواجهم وأولادهم، قد تشعثت رؤوسهم وغبرت أقدامهم، فكأنهم جراد منتشر في يوم الجمع الأكبر، يوم يقوم الناس بين يدي الملك القدوس، وقد طاطات الرؤوس وانكشف الخفي والمحسوس في اليوم القمطرير العبوس، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، وقد ختمت آيات أحكام الحج بالبعث، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وبعد ذكر أحكام الصيد كان الختم بالبعث: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فبعد الحج ينبغي أن يكون الحاج أكثر للموت ذكرا وأكثر استعدادا ليوم البعث والنشور. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه، متفق عليه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ترعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. رواه النسائي بسند صحيح. وجدير بمن نال هذا الربح وفاز بهذا المغنم أن يعود إلى بلده بحال زاكية ونفس طيبة وحياة جديدة مليئة بالإيمان والتقوى، عامرة بالخير والصلاح والاستقامة والمحافظة على طاعة الله جل وعلا. وقد ذكر العلماء أن هذا الصلاح والزكاء إن وجدا في العبد فهو من أمارات الرضا وعلامات القبول، فإن من حسنت حاله بعد الحج بالتحول من السيئ إلى الحسن أو من الحسن إلى الأحسن فإن ذلك دليل على حسن انتفاعه بحج، إذ إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، كما قال الله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحسن في حجه واجتهد في تتميمه وتكميله وابتعد عن نواقصه ومفسداته خرج منه بأحسن حال وانقلب إلى أطيب مآل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه مسلم. وما من ريب أن كل حاج يطمع ويؤمل أن يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا وعمله صالحا مقبولا، والعلامة الواضحة لبدء الحج وقبوله أن يكون المرء قد أداه خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذين شرطان لا قبول لأي عمل من الأعمال إلا بهما، وأن تكون حاله بعد الحج خيرا منها قبله، فهاتان علامتان على القبول. علامة تكون في أثناء الحج، وهي أن يأتي به صاحبه خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلامة تكون بعد الحج، وهي صلاح حال الإنسان بعد الحج، لأن يزيد إقباله على الطاعات واجتنابه للمعاصي والذنوب والخطيئات، وأن يبدأ حياة طيبة معمورة بالخير والصلاح والاستقامة. وينبغي التنبه إلى أن المسلم لا سبيل له إلى أن يجزم بقبول عمله مهما أجاد فيه وأحسن، فقد قال الله جل وعلا في بيان حال المؤمنين الكمل وشأنهم فيما يتقربون به إلى الله من طاعات: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يعطون من أنفسهم ما أمروا به من عبادات من صلاة وزكاة وحج وصيام وغير ذلك، وهم خائفون عند عرض أعمالهم على ربهم وعند وقوفهم بين يديه من أن تكون أعمالهم غير منجية وطاعاتهم غير مقبولة. روى أحمد في المسند عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل، أهو الرجل يزني ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، لكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يقبل منه. قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. وقد ذكر الله تعالى في الكتاب العزيز أن نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام كانا يدعوان بهذا الدعاء عند بنائهما الكعبة. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهما في عمل صالح جليل، وهما يسألان الله أن يتقبل منهما. روى ابن أبي حاتم عن وهيب بن الورد أنه قرأ هذه الآية ثم بكى وقال: يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يقبل منك. فإذا كان هذا شأن إمام الحنفاء وقدوة الموحدين، فكيف شأن من دونه؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعلى الحاج بعد حجه وعوده إلى وطنه أن يكون أكثر لله ذكرا، فقد شرع الله لعباده الحج لإقامة ذكره تعالى. فالذكر هو مقصود الحج، بل هو المقصود من جميع الطاعات، فما شرعت العبادات إلا لأجله، وما تقرب المتقربون إلى الله بمثله. والحج ذكر كله لله جل وعلا. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فتأمل هذه الوصية العظيمة والأمر الكريم بالملازمة ذكر الله تعالى في جميع مقامات الحج. في الوقوف بعرفة أمر بالذكر، وعند المشعر الحرام أمر بالذكر، وعند نحر الهدي أمر بالذكر، وفي أيام التشريق أمر بالذكر. فالذكر هو مقصود هذه الأعمال، بل إنها لم تشرع إلا لإقامة ذكر الله جل وعلا. فالذكر أجل الطاعات وأعظم العبادات، وثماره على أهله كثيرة لا تحصى. وبذكر الله تتيسر الأمور وتتسهل الصعاب، فما ذكر الله على شيء إلا هان، ولا على عسير إلا تيسر، ولا مشقة إلا خفت، ولا شدة إلا زالت، ولا كربة إلا انفرجت. والحج باب مبارك من أبواب التوبة والإنابة إلى الله، والخروج من الذنوب والعتق من النار. وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة فيها دلالة كبيرة على عظم شأن الحج، وأنه باب عظيم لحط الأوزار وإقالة العثرات وغفران الذنوب والعتق من النار. ومن أكرمه الله بالحج فعليه أن يكون بعد الحج دائما التوقي من الذنوب، فإن ألم بشيء فعليه بالتوبة والاستغفار. ولقد أكثر الله جل وعلا في آيات الحج من ذكر التقوى على قلة عدد آيات الحج، لأنه يحصل في الحج من أسباب التقوى ما لا يحصل في غيره، مع الوعي الصحيح لحقيقة الحج ومغزاه. وقد تكررت الوصية بتقوى الله في سياق آيات الحج في سورة البقرة، ففي الآية الأولى من هذه الآيات قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي أثناء هذه الآيات قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وختم جل وعلا آيات الحج بقوله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. والتقوى أعظم وصية وخير زاد ليوم المعاد، وهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. فعلى من أكرمه الله تعالى بالحج أن يستفيد من حجه تقوى الله، وأن يتزود بزادها المبارك، وأن ينهل من معينها العذب، وأن يستعد ليوم الرحيل ثم ليوم البعث والنشور، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.